بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرتيو. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحييكم في هذا اللقاء مع حديث أو مع ذكر جديد من الأذكار ومع فقهه. وحيث إننا لازلنا مع هذا الوباء، وباء المعروف بكورونا، وبدأ الناس يعودون إلى أعمالهم شيئا فشيئا، مع الأخذ بالأسباب المادية التي لابد منها، كذلك نأخذ بالأسباب الشرعية وأيضا لابد منها، لأن الحامي هو الله، ولأن الأسباب المادية من التوكل على الله، وكذلك الأسباب الشرعية، ولأن الوباء يصيب الإنسان بإذن الله، ولا يصيب الإنسان إلا ما كتب الله له. فلو لم يكتب على الإنسان فإن الوباء لن يصيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الصحف وجفت الأقلام، أو جفت الأقلام ورفعت الصحف، أي كل شيء بقدر الله، وكل شيء بأمر الله، لا يكون شيء في هذه الدنيا إلا بقدر الله وبأمر الله وبعلم الله جل في علاه. ولذلك ترون الداء يخطئ إنسان ويبتعد عنه بإذن الله، ويصيب إنسان آخر بإذن الله. والله عز وجل قال أيضا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. شوف كيف في البداية ذكرت الآية أن لن يصيب الإنسان إلا ما كتب الله عليه، لا مفر من القدر. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لماذا؟ هو مولانا، هو الذي يقدر الأقدار، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الإنسان يتوكل على الله، إن أصاب شيء فبقدر الله، وإن لم يصبه فأيضا بقدر الله، وكل شيء عند الله بقدر. فإذا كان الداء يصيب بأمر الله، والحادث يصيب الإنسان بأمر الله، والفقر بأمر الله، والشفاء بأمر الله، والغنى بأمر الله، والصحة بأمر الله، إذا المؤمن يتوكل على الله وأن يتحصن بما جاء من الأذكار التي تعينه وتحصنه من كل داء أو شر أو سوء في الصباح وفي المساء. ومن الأذكار التي يتحصن بها المسلم صباحا ومساء ما جاء في السنة يقال 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب في القبر، لا إله إلا أنت. فالحديث في أوله يطلب الداعي به العافية في 3 أشياء، ثم يتعوذ الداعي من أيضا 3 أشياء، ثم يقر لله بالألوهية والعبودية، لا إله إلا أنت في آخر الدعاء. طبعا هذا لهدف ذكر كلمة التوحيد في خاتمة الدعاء، لذلك هدف: اللهم عافني في بدني، اللهم يعني يا الله، يا الله عافني في بدني أي في كل جسدي، اجعلني معافى من الأمراض والأسقام أو أي كارثة أو حادث أو داء أو سقم. يا الله، اللهم أي يا الله عافني، ارزقني العافية والصحة في بدني أي في كل بدني، في كل أعضائي. هذا دعاء لكل البدن من صغير عضو إلى كبيره. لماذا يطلب العبد هذا بهذا الدعاء؟ لما يطلب العافية؟ كي يستعين بذلك على طاعة الله، وكي يستعين بذلك على مرضاة الله، لأن عليل الجسد تصعب عليه العبادة والطاعة، تشق عليه، أما السليم الجسد فلا شك أنه أقوى على الطاعة. اللهم عافني في بدني، وتجعل في نيتك لتتقوى على طاعة الله، ولتتقوى على عبادة الله، ولتتقوى على أداء الواجبات المطلوبة منك، ولتتقوى على رزقك ورزق عيالك وجلب الخير. اللهم عافني في بدني، هذا دعاء لكل البدن. ثم ذكر بعض الأعضاء الخاصة: اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في سمعي، لأن السمع إذا تعافى سمع الإنسان ما ينفعه، وينوي الإنسان بهذا السمع المعافى أن يسمع ما يرضي الله، لأن الله إذا عافاك في سمعك فقد أعطاك نعمة من النعم وحرم منها غيرك، فيتمنى من لا يسمع لو أنه يسمع. السمع نعمة، فلذلك تطلب العافية في السمع لكي تستطيع أن تتواصل مع الناس ومع من حولك في المجتمع، ولكي تستطيع أن تسمع ما يرضي الله من سماع القرآن، من سماع الأحاديث الطيبة، الكلام النافع، المحاضرات، ما ينفعك حتى في أمور الدنيا. وإلا إذا كان السمع الإنسان استخدمه في معصية الله، يسمع أغاني، يسمع كلام لغو، غيبة، نميمة، لم يستخدمه في طاعة الله، بل استخدم هذه النعمة والعياذ بالله في معصية الله. لو يعرف من يسمع بسمعه المعاصي كم قدر هذه النعمة، وكيف يعاني من يفقدها، لما سمع بها الحرام، لعلم أن الله أعطاه نعمة ويستخدمها في الحرام ويستغلها في الحرام. إذن اللهم عافني في سمعي، يسألك العافية في السمع لكي أستطيع أن أسمع الخير والطاعة بهذا السمع. اللهم عافني في بصري، يعني هذه الجارحة الثانية بعد السمع، ذكر البصر لأن البصر مهم، الذي يعيش بدون بصر كأنه في ظلمة، كأنه في قبر، كأنه منقطع من حوله، لا يرى شيئا، لا يرى أمامه إلا الظلام. البصر نعمة كبيرة جدا، ولذلك جاء الفضل في فقده، جاء الفضل كبيرا بشرط الصبر. إذا فقد الإنسان بصره صبر كان جزاؤه الجنة. فالمسلم متى ما فقد بصره صبر كان جزاؤه الجنة، كما جاء في الحديث: إذ من أخذ أنا حبيبتي أوضته منهما الجنة. فهذا البصر نعمة، فيطلب الإنسان العافية في البصر. لما الإنسان يصاب بمشكلة في عينه كم يطلب من الأطباء والعلاج ويشعر بنعمة البصر؟ لا يمكن ما يشعر بها، لكن إذا فقدها يشعر. اللهم عافني في بصري، يطلب العافية في البصر لكي يستغل هذه النعمة في طاعة الله، نعمة البصر. ويصيبك العجب أن الإنسان عنده نعمة بصر ويرى فيها الحرام وما يغضب الله. يعني كيف الواحد يستغل النعمة في معصية الله؟ كان ينبغي أن يستغلها في طاعة الله. إذن أول طلب من الله العافية في البدن، ثم العافية في السمع، ثم العافية في البصر. ثم قال بعد ذلك: لا إله إلا أنت. هنا يقر بالعبودية، أي لا معبود بحق غيرك يا الله. ولماذا هنا أتى بكلمة التوحيد بعد الدعاء؟ ليعترف العبد أنه عبد لله، وأن هذه النعم، نعمة السمع ونعمة البصر ونعمة البدن، من عند الله، وأنه مملوك لله، هو الذي أعطاه هذه النعم، وهو قادر على سلبها إن لم يستعملها استعمالا شرعيا صحيحا. فهنا لما يقول: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، أي لا معبود بحق غيرك يا الله، وأنت الذي وهبتني هذه النعم، لا إله إلا أنت، لا واهب لها إلا أنت، لا خالق لها إلا أنت، ولا يحرم منها إلا أنت. كأنه يطلب من الله ويعترف أنه مملوك لله، أن الله يحفظ له هذه النعمة. هذه النعم ثلاث: نعمة البدن بشكل عام لكل الأعضاء، ثم نعمة السمع والبصر. اللهم أني أعوذ بك من الكفر، لأن الذنب ما بعد ذنب، وهو أعظم ذنب، ومن مات عليه خلد في النار، خسارة كبيرة جدا لا تعوض ولا عودة إلى الدنيا للإيمان. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أدعيته يستعيذ من الكفر، ولأن الإنسان قد يقع في الشبهات، قد والعياذ بالله ينحرف به الحال وينحرف به القلب، فيطلب من الله الثبات على الإيمان والبعد عن الكفر. اللهم إني أعوذ بك من الكفر، فهو ذنب كبير، خسارة كبيرة جدا أن يموت الإنسان على الكفر، فلذلك استعاذ منه. اللهم إني أعوذ بك من الكفر، بعد أن طلب من الله النعم الآن يستعيذ بالله من ثلاث نقم. قال: اللهم إني أعوذ بك من الكفر، ثم ذكر الفقر: اللهم إني أعوذ بك من الكفر، اللهم إني أعوذ بك من الفقر. ذكر الفقر بعد الكفر، لأن الفقر متعب جدا، لا يستطيع الإنسان أن يحقق ما يريد بالفقر. ربما لا يستطيع أن يأكل، لا يستطيع أن يطعم عياله، لا يستطيع أن يعالج نفسه إذا مرض، ولا يعالج عياله، لا يستطيع أن يدفع مال المأوى، مال المسكن، مال الأكل، مال الصحة، مال الدواء، مال العلاج. فالفقر متعب جدا، لذلك هنا يستعيذ بالله من الفقر، لأن الفقر ذل الإنسان. إذا فقر الإنسان فقد ماله ذله وتعب. فلذلك يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر، ولأن الفقر إذا العبد ابتلي به ولم يرضى بقدر الله قد يتسخط فيقع في الكفر، ولكن قليل من يصبر على الفقر، لأن الفقر يحتاج صبر، صبر بأن لا تمتد اليد إلى الحرام، وصبر بأن لا يقع الإنسان في الشبهات والمحرمات، وصبر أن لا يتسخط الفقير، يقع في السخط، يقول: ليش أنا فقير؟ ليش الله ما يرزقني؟ ليش كذا كذا؟ قليلا ثم قليلا تنجرف به القدم إلى الوقوع في الكفر والعياذ بالله بسبب السخط. ثم في الخاتمة قال وأعوذ بك من عذاب القبر أو عذاب في القبر. أيضا استعاذ من عذاب القبر بعد الكفر والفقر. والاستعاذة يعني العوذ بالله. لماذا استعاذ من عذاب القبر؟ لأنه جدا صعب أن ينام الإنسان في حفرة مظلمة ومقيد فيها ويتعذب إلى قيام الساعة، والله أعلم متى تقوم الساعة، وهو موحش وعذابه قد يكون دائما وقد ينقطع للعاصي المسلم وقد يدوم، نسأل الله السلامة. فهذا صعب جدا، ذاك استعاذ به من عذاب القبر. وفي الحديث ثبات عذاب القبر للنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منه. ثم قال في الختام أيضا لا إله إلا أنت، بعد أن يستعيذ العبد من هذه الثلاث النقم أو الثلاث الفتن، الكفر والفقر وعذاب القبر، في نهاية الدعاء أو الحديث جاء لا إله إلا أنت، يا ربي أيضا أقر لك بالربوبية والألوهية، لا معبود بحق إلا أنت، يعني أنت تعيذني من هذه الثلاث، أستجير بك وألوذ بك وأعوذ بك أن أقع في هذه الثلاث أو أن أبتلى بهذه الثلاث نقم، وهي الكفر والفقر وعذاب القبر. فكان العبد في النهاية بعد ما استعاذ من هذه الثلاث يقول يا ربي أنت لا إله إلا أنت، يعني أنت اللي تقدر وأنت المالك وأنا المملوك، فأنا أستجير بك وأستنجد بك وأطلب منك يا الله أنك تحفظني من هذه الثلاث. فهذا شرح لهذا الدعاء الذي نقوله في الصباح وفي المساء، يقول العبد المسلم إذا دخل المساء وإذا دخل الصباح، لكي يكون في أمان الله ويكون هو وبدنه وأعضاؤه في حفظ الله وفي رعاية الله من أي داء علمناه ولم نعلمه، فالله خالق كل شيء، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ أعرف حديث أنت ومالك لأبيك، لكن يقول فضيلة الشيخ ما فضل يقول يعني عطاء الابن مال أمواله لوالده. ثم يسأل فضيلة الشيخ أيضا عن فضل الصدقة ويقول في سبيل الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، لا شك أن إعطاء المال من الابن للأب إن كان الأب في حاجة أو في فقر أو في نقص أو في عوز أجره كبير وكبير جدا، وفيه فضل بل فضائل. من تلكم الفضائل أن يرد الجميل للأب الذي ينفق عليه وهو صغير وأعطاه وهو صغير، فحان الأوان إذا بلغ الولد وعمل وصار الأب عاجزا عن العمل، خاصة في وقت لا يكون فيه له راتب مثلا لسبب ما انقطع رزقه، أو له راتب لكن قليل ولا يكفيه، فحينئذ يأتي دور الأولاد ليرد الجميل بالنفقة على الأب الذي أنفق عليهم منذ صغرهم إلى أن بلغوا وعملوا. الفضل الثاني أن هذا من البر، فمن البر النفقة على الوالدين وتفقد أحوالهم وحاجاتهم، ليس فقط البر الزيارة والكلمة الطيبة والسؤال، لا شك هذا من البر، والمعاملة الطيبة من البر، والنفقة على الوالدين من البر. خاصة في حالة الحاجة والفقر، والوالدان يفرحان جدا لما يجدان الأولاد ينفقون عليهم أو يتفقدون أحوالهم، يشعرون بالراحة والطمأنينة، ويشعرون أيضا بالأمان. هذا السؤال، هذا الفضل الثاني. الفضل الثالث أيضا في لما يعطي أو ينفق الولد على أبيه أو أمه، أن هذه الصدقة صدقة وصلة، أجرها مضاعف، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة على الغير صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. لا شك أن الصدقة على الوالدين أو الإنفاق عليهم صدقة وصلة، لأن تجمع بين الصدقة وبين صلة الرحم. فهم أولى الناس بمال الأولاد عند الحاجة أو حتى عند عدم الحاجة، من باب الإهداء وتطيب الخاطر والإعطاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، لما في الحديث رجل قال للرسول صلى الله عليه وسلم: إن لي مالا وولد، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك. ومن هنا بين أهل العلم أنه الأب يأخذ من مال ولده بالمعروف بدون أن يسبب له الضرر أو الفقر، خاصة لما يكون الولد عنده عيال، يأخذ ما يحتاج أو ما فيه حاجة فقط أو ما يفطر له. ولذلك ذكر السؤال هذا السؤال، وهذا يبين لك أن كأن الولد مملوك، لأن المملوك هو اللي لا يملك المال، مال لسيده، كأن الولد وما يملك لأبيه، لما عليه من ولاية ولما عليه من حق الأبوة. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أيضا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: ما حكم المرأة تسافر من غير محرم إذا كان يقول داخل الدولة؟
السفر واحد، وأهل العلم بيّنوا، وإن كان اختلفوا منهم من فرق بين السفر الذي فيه أمان أو رفقة آمنة، فقالوا يجوز، ومنهم من بيّن أنه لا يجوز وإن كان في رفقة، لأن الرفقة لا تكفي لحماية المرأة، وهذا كرام لها، كرام لها وحماية لها، وليس من باب التضييق، إنما من باب أن تحفظ وأن تحمى وأن تحاط بالمحرم الذي يحميها من أي طمع فيها أو من أي فتنة قد تلحقها. ولذلك إذا كان المرأة معها رجل في السفر أو غيره، لا يتجرأ عليها أحد، إنما يخاف أي شخص توسوس له نفسه أن يخدعها أو يتلاعب عليها. إذا كان مع رجل أم لم يكن مع رجل، فيجد نفسه من السهل أن يقترب منها أو يفتنها أو يؤذيها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم من باب حقوق المرأة والحفاظ عليها أوجب على المحارم صيانة المرأة، ومن صيانتها النفقة عليها، ومن صيانتها المعاملة بالمعروف، ومن صيانتها إعطائها حقوقها، ومن صيانتها السفر معها إذا احتاجت إلى سفر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يخطب في أصحابه، فقال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إني اكتبت في غزوتي كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حج مع امرأتك. وهي طبعا في رفقة مع الصحابة وذاهبة للحج لأداء ركن من أركان الإسلام، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخصه من الجهاد وأذن له أن يترك الجهاد وأن يترك الجيش أو يترك الكتيبة وينطلق ليحمي أهله أو زوجته الذاهبة إلى الحج. فهذا هو الهدف والغاية منه وهذا هو الحكم. وأيضا لو في الطريق المرأة احتاجت مرضت أو في السفر مريضت أو تعطلت أو سرقت نقودها أو تعطلت سيارتها، فلما يكون معها محرم يحميها ويدبر الأمور، يستطيع أن يصل بها إلى بر الأمان، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ إذا شخص أخذ قرض من مصرف إسلامي يقول لبناء مسكن، فيقول هل في هذا القرض إذا حال عليه الحول، ويقول فضيلة الشيخ لا زال هذا المال معه هل عليه زكاة؟
ترجع المسألة إلى هل الدين مانع للزكاة أم لا. لأن المال هذا دين يسدده شهريا، ثم أيضا هو مدين للمقاول أو المطور الذي يبني له الدار، فمن ثم هو ينظر في حاله. إن كان حل الحول أو حال الحول على المال، الديون الحالة ما في شك تخصم التي تكون في حول الزكاة أو ما بعده بقليل. فلو زكاة مثلا في رجب حال عليه الحول في رجب وعليه دين من ذلك قرض البنك، هذا يخصم من المال أولا. ثانيا لو أن المقاول سيطالب بمبلغ بعد أسبوع بعد شهر، هذا أيضا يخصم ثم يزكى في الباقي، يزكى في الباقي. اللهم إلا إن كان المال سيدفع كله للمقاول دفعة واحدة ويعلم أنه إذا زكى منه لا يستطيع أن يغطي وموعد الدفع قريب، ففي مثل هذه الحالة تسقط الزكاة، لأن حل الدين وكأنه ملك للمدين ولا يمكن أن يعوضه. أما إن كان الدين منجم والقسط على المقاول أيضا منجم ومقسط، وإذا دفع الزكاة من المال فيأتيه العوض من راتبه ومن غيره لن يتعرقل في سداد الدين، فحينئذ لا تسقط عنه الزكاة بل يخرجها، لأن الدين هنا لا يكون مانعا للزكاة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل فضيلة الشيخ يقول كيفية سجود السهو.
سجود السهو ركعتان، عفوا سجدتان، يسجدهما المصلي إذا ما سهى في صلاته ومع تصحيح الصلاة إن كان المتروك ركنا أو واجبا أمكن تداركه. أما إذا كان المتروك سنة أو واجب لم يمكن تداركه فحينئذ سجدتا السهو تعوض وتجبر النقص، أما الركن فلا بد من الاتيان به، فسجدتان لا تجبران النقص الركن. ولما يسجد إما عن زيادة وإما عن نقص وإما عن شك، فإن كان في صلاته زيادة سجد بعد السلام، يسجد سجدتين ثم يسلم مباشرة بعد السجدتين. والزيادة أن يأتي بزيادة في صلاته، مثل في الركعة الثانية في الرباعية أو الثلاثية بعد التشهد في الركعة الثانية الجلوس الأول نسي فسلم ثم تذكر نهاية الركعة الثانية فقام أتى بركعة فيسجد بعد السلام، لأن هنا زاد سلاما في غير موضعه. ويسجد قبل السلام إن كان عن نقص، نقص من صلاته، مثلا يقوم في التشهد الأول لا يجلس لا يقوم ويستقيم قائما فلا يعود، فحينئذ يجبر هذا النقص بسجدتين قبل السلام، فهذا في النقص يسجد قبل السلام. في حالة الشك أيضا إذا شك في صلاته إما أن يبني على اليقين فيسجد قبل السلام، وإما أن يتحرى فحينئذ يسجد بعد السلام. البناء على اليقين مثل يتردد هل هو في الثالثة ولا في الثانية فيجعلها الثانية لأن لم يظهر له شيء، فيأتي بركعة فيسجد قبل السلام. والبناء والتحري مثل يتحرى هل هو في الثالثة ولا الرابعة فيتبين لأنه في الرابعة فيسجد بعد السلام. ويجوز سجود السهو قبل السلام دائما سواء كان في الشك أو في الزيادة والنقص، لكن ما ذكرت من تفصيل هو الأفضل والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله بالخير، كيف الحال؟
يعطيك النور العافية أبو عبد الله، جزاك الله خير، الله يحفظك.
سؤال لو سمحت بارك الله فيكم.
نعم تفضل.
عندي عقار وشخص جاني ولكن طلب مني، يعني عنده التزام ثاني هو دين، فطلب مني اني مثلا اغطي عنه الدين وازيد في سعر العقار، هل يجوز بهذه الطريقة ولا لا؟
تغطي
يعني هو عنده دين خارجي، اختلف دين خارجي، يعني اسدد عنه،
سدد الدين
واضيف على سعر العقار اللي اتفقت عليه وياه، يعني مثلا اتفقت عليه مبلغ 100,000 نفترض يعني سعر العقار، اخليه 200 لان انا سددت عن الدين الثاني.
ان شاء الله ان شاء الله.
يعني بتدفع بيدفع لك جزء للدين جزء للعقار؟
لا انا الشيخ بدفع يعني الدين اللي عليه بدفع عنه وبضيف على سعر العقار، اذا متفقين 1,000,000 بزيد 1,200,000 لان الدين اللي عليه 200.
هو البايع؟
لا انا البايع هو المشتري.
إيه لكن هل هذا سعره في السوق؟
سعر السوق يعني ضمن سعر السوق، نعم يعني سعر السوق شوي نازل ولا زال هو ضمن سعر السوق، مش على من سعر السوق.
يعني المشتري طلب زيادة،
المشتري طلب اني ازيد على سعر البيت مقابل اني اغطي الدين اللي عليه.
طيب
ان شاء الله.
عنده دين ثاني اخر اغطي دينه وازيد في سعر البيت
ان شاء الله. جزاك الله خير ابو عبد الله، حياك الله يحفظك يبارك فيك. نعم الشيخ، سؤال ابو عبد الله، كيف فضل الشيخ وما ما حكم فضل الشيخ ان يقول ازيد في سعر العقار مقابل ان اغطي عنه دين عليه؟
نعم، ان كان هذا سعر السوق فالشرط تحصيل حاصل، يعني لا معنى له، لان اذا كان الدين البيت يسوى في السوق 1,200,000 او 1,300,000 فطبيعي المشتري لما البايع لما باع فحينئذ باع بسعر السوق فغطى الدين الذي على المشتري. لكن السؤال الآن هو أن السائل هو البايع صح؟
السائل هو البائع، أيه. فالشيخ ويزيد في سعر العقار، أيه. مقابل أن يغطي عن
دين
دين.
أيه. المشتري هنا لما اشترى اشترط هذا الشرط، اشترط هذا الشرط أن الدائن أن البايع يغطي الدين. فطبعا هنا إن كان سعر السوق فهذا ليس فيه إشكال، لأن البائع لما يبيع إذا كان الدين على البائع وهو يبيع فهذا واضح، يقول أنا ببيعك 1,200,000 علي دين وادفع لي المليون. إن كان هذا سعر السوق فليس هناك إشكال في أن البائع لما باع بسعر السوق حسب حساب الدين الذي عليه، لما باع بسعر السوق أو زيادة قليلا لا ليس في إشكال زيادة قليل عن سعر السوق، والمشتري وافق لأن البائع لما باع حسب حساب الدين وحسب حساب ربح البيت، فحينئذ الشرط ما يكون له يعني كثير معنى، لأن البائع وهو بائع مفكر أنه يسد دينه وفي نفس الوقت أيضا يفكر أن يربح من هذا الدين. يعني سواء قال أو ما قال، اللهم أحيانا يعني المشتري يقول لي ليش أنت رفعت السعر بهذا، يقول أنا محتاج ومديون ومضطر يعني أني أرفع السعر لسداد ديني، فأنت تسد ديني 200 والمليون هذه هي صافي ربحي. هذا إذا كان البائع هو يعني الذي اشترط هذا الشرط. أما إذا كان المشتري يشترط يقول أنا أشتري منك البيت بمليون وعلي دين تسد، يعني هذا حينئذ فيه ما فيه من المحظور، لأن المشتري لما يشتري اشترى البيت واشترط عليه أيضا أن يسدد دينه. هذه طبعا ما يجوز، لأن في ظلم للبائع، في ظلم للبائع، فأنت المشتري لما اشتريت سد من دينك. هاي الحالة الثانية إذا كان المشتري هو الذي اشترط الشرط، فأنت لما اشتريت إذا سد دينك، إذا ما عندك يعني لا تشتري. فما ما يمكن المشتري يقول للبائع أشتري منك وتسد عني ديني، أشتري منك وتسد عني ديني، لأن فيه يعني ما فيه من ظلم للبائع، أن أنا بشتري منك يا البائع سد ديني، فيه ظلم له لأنه غير مسؤول عن دينك، غير مسؤول عن دين المشتري. ويعني هذا شرط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون بين شروطهم إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. فهنا يكلف المشتري بيكلف البائع بسعر السوق وسداد الدين، فما ينبغي أن يكون مثل هذا الشرط لأنه في خسارة أو هو غير مسؤول عن هذا الدين، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ عبد الله.
يطول فضلك فضيلة الشيخ. الموضوع أن في عندنا قطعة أرض والورثة أنا وأخي وعمتي، لأن والدي وجدي متوفين، فعمتي ترغب في بيع حصتها من قطعة الأرض، بينما أنا وأخي لا نرغب حاليا في بيع حصتنا، ولا يمكن أو اتفقنا نحن الورثة على أن نبيع الأرض قطعة مرة واحدة بدون ما إنه مثلا نقسم القطعة، فاتفقنا كذا. ولكن صار خلاف بيننا على إنها هي ترغب في البيع حاليا ونحن لا نرغب، ويعني هي ليست بحاجة ماسة للمال، يعني الحمد لله وضعها المادي كويس. فهل يعني يجب علينا أن نبيع أم لنا الحق في أن لا نبيع حاليا ونعطل عملية البيع؟ وشكرا لكم.
جزاك الله خير أخ عبد الله. تسمع رد فضل الشيخ. نعم بشهد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بشهد.
مساكم الله بالخير.
يسيك بالعافية الله يحفظك. تفضل بشهد.
سؤالي إذا شخص مثلا صلاة الظهر أو صلاة يعني العشاء أو صلاة العصر مثلا يعني نسى صلى ركعتين وسلم شو يعني شو يفعل؟
إن شاء الله.
جزاك الله واضح السؤال.
واضح بشهد واضح. جزاك الله خير الله يحفظك. نعم يفضل الشيخ سؤال الأخ عبد الله يقول قطعة أرض ويقول نحن الورثة أنا وأخي وعمتي يقول نحن لا نريد ولا نرغب في البيع وهي يعني قطعة واحدة ونحن فضل الشيخ يعني شراكة فيها فيقول إذا هي تريد وترغب في أن تبيع ونحن لا نريد هل يجوز لنا أن نعطل عملية البيع هل يحق لنا هذا الأمر أو يجب علينا بما أنها ترغب في البيع يجب علينا أيضا أن يعني نبيع؟
هذا الجواب له حلين وله حلان. الحل الأول أن تشتروا نصيبها في السوق فتشوفون كم نصيب العمة في السوق مثلا كذا مساحة الأرض نصيبها مثلا 100,000 أو مجموع الأرض يساوي 300,000 ونصيب العمة مثلا 50,000 فحينئذ تعطونها نصيبة بقيمة الأرض وتصفو لكم الأرض كلها بينك وبين أخيك. هذا الحل الأول إذا أمكن. الحل الثاني أن تصبر بطيب خاطر إلى أن يمكن يعني بيع الأرض مثلا يقال له الآن السعر نازل تصبرين تحصلين ربح أكثر وهذا أفضل لنا ولك. فإن لم ترضى لابد من توزيع الميراث. الميراث لا يؤخر إذا تحققت شروطه وتوزيعه أفضل لأن هذا حق لها ولا يجوز أن تجبر على التأخير. فمتى ما تحققت شروط الميراث منها موت المورث وحياة الورثة وبقاء المال ووجود المال فحينئذ يوزع لا يؤخر لأن هذا الوارث وهي الوارثة من حق هذا المال. ولو كان في الظاهر غير محتاجة ربما عندك لكن يمكن هي محتاجة للمال أو عندها ضرورة أو عندها حق. وإذا ترك الميراث كثيرا ولم يوزع قد يضيع حقوقها وحقوق أبنائها ويوغر الصدور. فلذلك نوصي بإعطاء هذه المرأة حقها إما بشراء نصيبها بسعر السوق أو إذا أصرت خلاص تباع الأرض وتعطى نصيبها ولا تؤخر. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو عبد الله. تفضل أبو عبد الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا تسمح لي تفضل
تفضل.
أوضح نقطتين بخصوص سؤال الموضوع المشتري والبايع العقار.
نعم.
المشتري والبايع.
نعم.
نفس ما تفضلت شيخ جزاك الله خير. الحالة الثانية ولكن المشتري أنا ما شرط عليه من ضمن المبلغ وكذلك الدين مش لي لطرف آخر اللي على المشتري فهو طلب مني سعر العقار 1,000,000 والدين اللي عليه لطرف آخر 200 طلب مني أني أزيد 200 على 1,000,000 وليس المبلغ لي.
والسبب يعني ما هو السبب؟ هل ليس عنده مثلا الكاش ويريد تمويل العقار؟
السبب أن التمويل العقار المصرفي ما بيمول بالطريقة الحالية عنده لازم يقضي الدين اللي عليه.
ها 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 عليه دين قديم. نعم وليس عنده الكاش حتى يسدد الدين.
لا ما عنده الكاش. فهو طلب مني السعر اللي احنا متفقين عليه 1,000,000
صحيح
نضيف عليه مبلغ الدين اللي عليه للشخص صحيح. الاخر ويعني
حتى يستطيع يعني يكمل اجراءاته مع المصرف.
نعم ال 200 اللي بتدفعها قرض عليه ولا
هو عليه 200
شيء. فاهم، لكن انا اقصد ال 200 بتدفعها دين عليه بيدفعها لك عقب.
لا يزيد من قيمه العقار.
فاهم، لكن بترد لك ال 200 ولا ما راح ترد؟ خلاص
لا بترد لي ال 200 لان انا دفعت عنها دين
من العقار.
يعني معناه ان انت كانك اقرضت 200.
نعم بس ولكن زدت في سعر البيت عشان هو ياخذ تمويل مصرفي.
ايه واضح، يعني المليون وال 200 اللي دفعت دين بيرد بيسددها لك بعدين.
بيسددها له من سعر البيت،
من سعر يعني البيت.
ايه بيرد لما يقبض المليون بيدفع لك.
نعم طيب. المصرف الدايركت انا يعني بيعطيني المليون 200 ما بيعطيه هو.
صحيح،
الحين وضح السؤال.
نعم شكرا لك،
جزاك الله خير ابو عبد الله، حياك حياك. نعم اخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل بأخ عبد الله.
الله يبارك فيكم.
الله يفرج.
صليت العصر اليوم أنا وأهلي.
نعم.
ونسيت التشهد الأوسط. فرفعت من التشهد وهم قالوا سبحان الله، عرفت علي؟ فأنا عارف إنهم إيش ما بيقومون، يعني يسمعون من كلامي، عارف إن هذا رفعت خلاص، يعني وصلت الركن يعني.
يعني استقمت قائما.
أي استقمت قائما، فرجعت نزلت، أنا عارف ما فهمين السالفة هذا، فقعدت وكملت التشهد الأوسط، وبعدين كملت الركعتين وتشهدت وسويت سجود السهو قبل السلام، بعدين خبرت الحكم يعني.
إن شاء الله.
هل هذه فلاتي صحيح أو أنها فيها يعني أعيدها ثاني مرة؟
تعاد.
أو أهم لنا أن ما علي عادة يعني بس.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عبد الله، حياك الله. نعم أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حياك الله خبر.
الله يحييكم، كيف حالكم؟
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
يعطيكم بالخير، يعطيكم العافية.
بالعافية. الله يحفظك.
كم بس أسأل الشيخ بارك الله فيك.
نعم تفضل.
حضرت الشيخ، بس بغيت أن أطلع سيارة تمويل على البنك.
نعم.
وعندي إن شاء الله الدفعة الأولى فأقصد على كل شهر، والحمد لله أنا أشتغل وراتبي يمشي كل شهر. استفسر الشيخ بارك الله فيك، في عندهم أظن أن إذا تأخر عليهم شهر واحد يسووا لك على الغرامة على التأخير.
نعم.
فما أدري شو الحكم في هذا، بارك الله فيك.
إن شاء الله إن شاء الله. واضح واضح، واضح. جزاك الله خير خد الله تسمع رد فضل الشيخ، حياك الله حياك الله. يفضل الشيخ سؤال بشهد بالنسبة لي، أقول إذا في صلاة الظهر أو يقول العصر أو العشاء في الرباعية، يقول في الركعة الثانية نسى، ويقول فضل الشيخ أنه سلم في الركعة الثانية، فيقول في هذا الحال ماذا يفعل؟ كيف يكمل صلاته؟
أولا يجب عليه أن يأتي بالركعتين، وهذا ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ذي اليدين لما صلى سلم في الرباعية، صلى وسلم في الرباعية من ركعتين، قام فاتكى، فأتاه رجل ذو اليدين قال له يا رسول الله أنسيت أن قصرت الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قال بل نسيت، وفي القوم أبو بكر وعمر وهابوا أن يتكلموا، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بركعتين وسجد سجدتي السهو. فهذا هو العمل، هذه هي السنة، أن يأتي لمكانه، إن كان في مكانه خلاص قام وأتى بركعتين، كبر وأتى بالثالثة والرابعة، وإن ابتعد استقبل القبلة مرة أخرى وأتى بركعتين، ولا يحتاج أن يكبر تكبيرة الإحرام لأنه لا يزال في صلاة. ولذلك في حديث ذي اليدين لما سلم صلى الله عليه وسلم الركعتين لم ينقل أنه كبر أي مرة أخرى تكبيرة الإحرام، لأنه لا يزال في صلاة. فهذا هو التصحيح الأول، ثم يسجد سجدتي السهو بعد السلام، لأن هنا أتى بزيادة وهو أنه سلم وأتى بسلام في غير موضعه، هذا هو التصحيح إذا كان تذكر منذ قريب، يعني الآن سلم وتذكر، وهذا يظهر من سؤال السائل.
جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ. سؤال أبو عبد الله بالنسبة لله، انه يسد عن ال... نعم
فضل فلو وضحت الآن أكثر كان يعني توضحها من أول. الجواب غير جائز هذه المعاملة لا تجوز للقاعدة التي عند أهل العلم، كل قرض جر نفعا فهو ربا، وإن يروى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح، لكن هذا شرط أو قاعدة متفق عليها عند أهل العلم، كل قرض جر نفعا فهو ربا. ولما اشترى منه البيت بمليون واشترط عليه يدفع دينه لـ200 وبعدين لما يقبض المليون بيسددها، في الحقيقة البائع أبو عبد الله أو الأخ عبد الله في الحقيقة هو أقرض المشتري الـ200، هذه هي الحقيقة، لما سدد دينه أقرضه 200. المشتري اشترط أن يشتري الدار وأن يقرضه البائع 200 وبعد ذلك سيعيد عليه 200. يعني هنا لما اشترى وقد استدان، يعني كان استدان منه 200 وجر نفع، هذا الدين جر نفع وهو الشراء، يعني المشتري رغب في البائع أن سيشتري بس يسدد دينه أو يقرض 200 في الحقيقة، فهذا قرض جر نفع، القرض هو 200 والنفع اللي جره أن اشترى من البائع، نفع البائع في مقابل تسديد القرض، فالابتعاد عن هذه المعاملة هو الصحيح. ممكن تصبر عليه لما يشتري البيت ويأخذ المليون ويسدد دينه، هذا الصحيح.
طيب الشيخ، إذا يعني الشيخ الذي أنا فهمت من سؤال أبو عبد الله أن الشيخ وزاد في سعر العقار، فالمصرف سيدفع لأبو عبد الله السعر كامل، سعر العقار كامل 1,200,000، والمشتري سيسدد المبلغ للمصرف.
المصرف سيدفع لمليون فقط، ثم هنا ليس 200 من ضمن البيع، 200 خارج عن البيع لأنها قرض، والبنك لن يقرضه 1,000,000 وعليه دين 200. البنك طلب منه أول شيء يسدد 200 ليقرض 1,000,000، لأن معنى أنه دائما المقترض أو اللي عنده معاملة لازم يكون قرضه لسقف معين، إذا تجاوز السقف البنك ما يقرض قرض ثاني، فالواضح أن المشتري عليه قرض بـ200,000 مش قادر يأخذ قرض ثاني عشان يشتري البيت، فلذلك قال أنا أشتري منك يعني بنفعك بشرط تقرضني 200، هذه الحقيقة، وإنهم لم يتكلموا بهذا قال بشتري منك وسدد لي 200، لأن المشتري مجرد يقبض 1,000,000 بيرجع 200 لعبد الله أخونا عبد الله، إذن هذا قرض وليس ضمن ثمن البيع، لو كان ضمن ثمن البيع هذا الشرط تحصيل حاصل انتهى أمره، لكن في الحقيقة المشتري اقترض 200 من البائع وفي مقابل أن ينفعه بالشراء ويشتري من العقار، فصار حقيقة قرض جر نفع.
سألك الله خير فضيلة الشيخ، سؤال الأخ عبد الله يقول أنه صلى بأهل صلاة العصر في التشهد الأوسط، يقول نسي التشهد ويقول يعني أنه استتم قائما، ثم يقول فضيلة الشيخ يعني نبه فيقول رجعت لأنهم لا يعرفون الحكم، فيقول تشهدت تشهد الأوسط ثم أكملت الصلاة واستجدت للسهو وأخبرتهم بعد الصلاة، هل يقول عيد هذه الصلاة؟
إذا كان وقف قائما ثم نبه فالمفروض ما يعود، لأن تلبس بركن، فكان ينبغي أن يشير بيده أن قوموا، يعني إشارة تدل على القيام، يعني اتبعوني قوموا، فلما يشير بيده بكفه من أسفل إلى أعلى فسيفهم من خلفه أن يقوم، وبعض الأئمة يفعل هذا. أما إذا كان لم يستقم بعد هو أقرب إلى القعود فقعد ليس في إشكال، أما إن كان قائما استقام قائما وثم عاد، وهنا إن شاء الله صلاته صحيحة، لأن بعض العلم يجيز هذا، لكن الصحيح أنه إذا استقام لا يعود، هذا القول الراجح، ولكن لأن الأخ تأول وما كان يعرف هذا الحكم فيعذر الآن بجهله، لكن مرة أخرى لا تعد، إذا استقمت لا تعد، حتى لو لم يفهموا تشير بيدك، إذا أشرت بيدك سيقومون، وأي شخص خلفك لما يشوفك ما تقوم راح يقوم يتابعك، سيقوم ويتابعك وبالإشارة باليد يفهم، فإذا استقام المصلي قائما تلبس بركن لا يعود للتشهد لأنه واجب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نجيب على عجالة سؤال الأخ عبد الله، يقول أنه أخذ تمويل لشراء سيارة من بنك ومصرف يقول إسلامي، ويقول يعطيهم دفعة أولى ثم باقي المبلغ والثمن قسط في كل شهر، إن تأخر يقول شهر واحد يفرض عليه البنك أو المصرف يقول غرامة، ما حكم يقول هذه الغرامة؟
يعني هذا السؤال طويل. أول شيء باقي شروط المرابحة لازم تتحقق، ثم هذا الشرط هو يسمونه العلماء مصطلح الحديث الشرط الجزائي، هل هو يجوز أم لا؟ في الديون طبعا ما يجوز، في الديون ما في شك، لأن في الحقيقة يصبح كأنه زيادة على الدين. أما في باقي العقود مثل المقاولات وغيرها يشترط مثل هذا الشرط على المقاول ليتم العمل ممكن، أما في الدين هذا مشكلة كبيرة جدا. الحقيقة بعض أهل العلم يجيزه لأن المصارف تتصدق بهذا المبلغ ولا تستفد منه شيئا، فمن هنا جوزوه، وبعض أهل العلم يمنعه لأنه في الحقيقة زيادة على الدين ففيه شبهة الربا. أتمنى من المصارف الإسلامية الأخوة الأفاضل أن يلغوا هذا الشرط، وأن يحاسب الدائن إذا تأخر أو المشتري إذا تأخر يعني عقوبات أخرى ممكنة ويلغى هذا الشرط، لكنه موجود الآن. فنقول للأخ إذا كنت تعلم أنك لن تتأخر ولا في قرض واحد فممكن تشتري، أما إذا كنت تعلم أنك ستتعرقل وتقع في مثل هذا فلا تشتري، ولكن كنت تعلم أن إن شاء الله ستدفع فممكن مثل هذا، مع تمنياتنا للإخوة في المصارف الإسلامية بالتوفيق، مع تمنياتي لهم إن شاء الله أن يلغى هذا الشرط مستقبلا لأنه أرق كثير من الناس، وبإلغائه سيجدون إن شاء الله سعة أكثر ومشترين أكثر وزبائن أكثر إن شاء الله.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.